باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا بندرس حاليا في سفر الخروج، وصلنا لإصحاح 20 وفي الجزء بتاع الوصايا العشر. خلصنا منهم 6 وصايا، الوصية 7 هي كلمة لا تزني. لماذا أمر الله بعدم الزنا؟ لأن هو خلق لينا هذا الجسد من أجل أن نعيش به حياة نقية، مش عشان نستخدمه استخدام خاطئ. وهو في وصيته بيعلمنا أن احنا نحافظ على أجسادنا من النجاسة ومن أي أمر غريب، وبيوصي الإنسان يعيش في نقاوة وطهارة وعفة طليق به كإنسان. إذا فقد الحاجات دي بيهبط في مستواه أقل من الحيوانات. يعني ربنا مدينا عقل عشان نضبط به غرائز الجسد واحتياجاته، فإذا الإنسان استخدم العقل يبقى إنسان، ما استخدمش العقل يبقى كائن غير عاقل. والكائن الحي غير العاقل هو الحيوان. عشان كده لازم الإنسان يتعقل من جهة جسد. وأيضا بهذه الوصية الله بيحط قواعد للحياة الزوجية المقدسة، ويحمي الزواج والأسرة من الانهيار، وبيحفزنا على المحافظة على الرباط وعهد الزيجة المقدسة. وأحيانا بيبقى المحافظة على عهد الزيجة هو انعكاس للمحافظة على العهد بيننا وبين الله، لأن الله وشعبه بيمثل نفسه زي زوج مع العروس بتاعته، يعني الكنيسة عروس المسيح. حتى في العهد القديم كان دايما الله يتكلم عن أنه ارتباطه مع الشعب هو ارتباط زيجي، الله عريس للبشرية. وعشان كده هنشوف دلوقتي في الآيات ازاي ان الناس اللي بيسيبوا الله ويعبدوا آلهة غريبة كان بيتهمهم انهم ما سقطوا في خطية زنا روحي، لان العريس بتاعهم تركوه وذهبوا الى اخر. وهذه الوصية ايضا تتضمن الابتعاد عن كل ما هو غير نقي وغير طاهر من جهة النظر والفكر والسماع والكلام وكل ما يسبب العثرة لينا أو لغيرنا. يعني ممكن واحد يتكلم بنقطة أبيحة فيخلي حد كان أساسا ذهنه نقي وما بيفكرش يبتدي يتعثر ويتعب، أو بسبب الملابس أو الزينة الزيادة أو بعض الكتب أو المجلات أو الصور اللي الناس بتنشرها، كلها تنشر الخطية، أو الأفلام أو النكت أو غير. كتاب المقدس يقول اهربوا من الزنا. كلمة اهربوا هنا زي ما يكون واحد شايف قدام عينه عقربة أو تعبان، يهرب منه كمان يهرب من عقربه. وبعدين يقول كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. يعني مثلا خطية الكذب أو الحلفان أو الشتيمة أو الضرب أو القتل كلها خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. طب إيه خطورة الإنسان يخطئ إلى جسده؟ خطرتها أن الأجساد بتاعتنا أجساد مقدسة. يوم أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس؟ الذي فيكم الذي لكم من الله وأنتم لستم لأنفسكم. عارفين يعني إيه لستم لأنفسكم؟ يعني طالما أنا جسدي ده في يوم من الأيام اتغطس في مية المعمودية واتدهن بالميرون بقى مخصص لله، كيف يتجاسر إنسان ويستخدم هذا الجسد في أغراض نجسة غير مقدسة؟ عشان تعرفوا قد إيه خطورة هذه الخطية، لكم أن تتخيلوا أن في واحد اقتحم الكنيسة ودخل للهيكل بالحذاء وأخذ الأواني المقدسة اللي هي الصينية والكاس وحط فيها زبالة وقزورات وطين وقرف. أنت جسمك يشمئز، تقول بقى الصينية اللي بقى فيها جسد المسيح والكاس اللي فيه دم المسيح يهان بهذه الصورة؟ مش الصينية دي في يوم من الأيام اتدهنت بالميرون وصارت مقدسة لله؟ كيف تجاسر إنسان ويهنها؟ أهو بنفس الدرجة الإنسان الذي يتهاون بعفة الجسد. أجسادنا دي دهنت بالميرون واتحدت بالمسيح في سر التناول. إزاي الواحد يتهاون ويسلم جسده للنجاسة؟ الجسد هو هيكل للروح القدس، ويقول معلمنا بولس أنتم هيكل الله الحي. أحد القديسين قال إن مفيش حد يتجاسر ويحط في بيتك زبالة إلا إذا وجد منك التهاون. أنت اللي متهاون وسايب جسدك أو سايب بيتك للناس يوسخوه. فإذا كنت أنت هيكل لله الحي، كيف تسمح للشيطان أن يدخل فيك حاجات مش كويسة؟ أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ أنتم هيكل الله. إن كان أحد يفسد هيكل الله، بصوا العقوبة بتاعته اللي تخوف، فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. صدقوني لو واحد فيكم قاعد يقرأ شوية في تركيب الجسد، التشريح بتاعه وإزاي بيشتغل، اللي هو الفسيولوجي، يعني إزاي كل عضو في جسم الإنسان بيشتغل، إزاي الواحد بيشوف وإزاي بيسمع وإزاي لما يأكل الأكل بيتهضم وإزاي الأعضاء تشتغل مع بعضيها، الكبد مع الدورة الدموية مع الهرمونات اللي بتفرز في الجسم مع إفرازات بتاعت المعدة وبتاعت الأمعاء، وإزاي المخ بيشتغل وإزاي الدم بيتجدد في جسم الإنسان. يقف قدام معجزة إلهية، مش معجزة واحدة، ده معجزات. كل جزء في جسمنا بيكشف قد إيه الله عظيم، إزاي الحكاية دي كلها بتحصل. ولما أحد الأعضاء في جسم الإنسان بيصاب بالمرض، الجسم كله يتلخبط والدكاترة يحاولوا يعوضوا الجزء اللي بايظ، ما نوصلش إطلاقا للكفاءة بتاعة الحاجة اللي عملها ربنا. مش ممكن. أما أنا أخذ الهدية العظيمة دي اللي ربنا ادهاني عشان أحيا بيها وأخدم الله وأمجد اسمه، أخذها واستخدمها في الغلط، خسارة. ده الكلام للإنسان عموما، مش المسيحي، الإنسان عموما. جسد عبارة عن معجزة، كيف أخذ هذه الهدية الإلهية وأستخدمها استخدام خاطئ بأي جسارة؟ مش حال بقى لما يكون هذه الهدية أيضا زادت كرامة لأنها أخذت سر المعمودية وأخذت الميرون واتحدت بالمسيح في التناول؟ إزاي أهين هذا الهيكل؟ الكتاب المقدس بيعتبر خطية النجاسة هي خطية غدر. بص في ملاخي يقول إيه، ملاخي 2:14-15، يقول الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك، ويقول فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. امرأة شبابه يعني الزوجة اللي ارتبط بها وهو شاب. والزنا بالذات الكتاب المقدس سماه خطية عظيمة. عظيمة يعني ايه؟ كبيرة قوي. تفتكروا في قصة ابراهيم ابو الاباء لما تغرب وقال لسارة قولي ان انت اختي، فجه الملك اسمه ابي مالك اخدها عشان يتجوزها، وجه ربنا خوفه في حلم وقال له اوعى تمسها دي امرأة رجل. يقول لك دعا ابي مالك ابراهيم وقال ماذا فعلت بنا وبماذا اخطأت اليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة؟ ازاي تقول عن مراتك ان هي اختك وتخليني اغلط وتبقى خطية عظيمة؟ لاحظوا ان ابي مالك ده ما كانش من شعب الله، ولا كان عنده وصية ولا عنده ناموس. يعني حتى الناس اللي ما عندهمش ناموس يعرفون ان الزنا خطية عظيمة. قال له اعمالا لا تعمل عملت بي، اللي انت عملته معايا ده ما يتعملش. حد يقول على مراته واخته وتخليني اغلط الغلطة الشنيعة دي؟ انا اتعجب ان راجل وثني يقول على الخطية دي انها شنيعة وحاجة ما تتعملش، ويجي حد من شعب الله يتهاون ويعمل حاجة زي كده. نفس الكلمة قالها يوسف الصديق لامرأة فوتيفار، قال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ دي خطية وحش، شر عظيم. داود لما اخطأ في هذه الخطية نتيجة الضعف والتكاسل، ولكنه طبعا فاق لنفسه وانتبه، وقف يقول ربنا الي لك وحدك اخطأت والشر قدام عينيك صنعت. لك وحدك اخطأت، هي امرأة أورية الحس دي هي ربنا؟ قال لا، طالما انا غلطت الخطية دي يبقى انا اخطيت في حق ربنا، مش بس في حق المرأة ولا في زوجها، لكن في حق ربنا. اليك وحدك اخطأ والشر قدام عينيك صنعت. وطبعا هذه الخطية تزداد شناعتها لما تكون بالإكراه. لما تكون بالإكراه دي يسموها الاغتصاب. يعني في الدول في الخارج جايز انتوا تسمعوا وتعرفوا ان هم عندهم الحتة دي سايبة، حكاية النجاسة والزنا كل واحد بيعمل عايز يعمله، لكن إلا الاغتصاب. يعني ممكن واحدة تغلط مع واحد بمزاجها محدش يكلمهم، هم أحرار. لو راحت اشتكت في البوليس وقالت هو أجبرني، ممكن توصل العقوبة لحد الإعدام أو السجن المؤبد لو الدولة ما فيهاش إعدام يعني. وياما بتحصل مقالب بقى إن واحدة بمزاجها تغلط مع واحد عشان تنتقم منه لأي سبب تروح تشتكي. فهنا بيبان فظاعة الخطية إنها كمان بالإكرار. أو لو كانت في غير وعي الطرف الآخر، يعني واحد يضحك على بنت صغيرة طفلة عندها 5-6 سنين، شيء فظيع، يستغل سذاجتها ومش عارفة حاجة. أو الطرف الآخر تكون بنت فاقدة الأهلية، يعني عندها تخلف عقلي لكن جسمها فاير. أو حد يشرب حد حاجة ويخليه في غير وعيه ويخطئ معه، تزداد الخطية خطورة وفظاعة. أو لو كانت الخطية مع حد من المحرمات، يعني واحد مع أخته، واحد مع بنته، واحد مع بنت أخته، حاجات فظيعة، تزداد خطورتها وفظاعتها لما يكون كمان حاجات فيها شذوذ أو بالتفنن أو بالإغراء أو الاستدراج. واحد يستدرج حد للخطية، يعني مثلا بنت مدية الأمان لواحد لأنه أستاذها في المدرسة ولا لأنه هي محسة أنه هو ما فيش منه خطر، يستدرجها للخطأ. أو بالاعتياد، واحد اعتاد أنه يعمل الخطية، بالنسبة له بقيتش فظيعة ولا حاجة. أو ربنا يحميكم جميعا من الناس اللي بيخلوا دي أكل عيشهم وبقى يبقى شيء فيه إدمان. أو بإعثار الآخرين، يعني واحد يقعد يزن على دماغ زميله ويقول له تعالى واتفرج وتعالى وشوف تعالى ودوق، لغاية لما أعصره بالإغواء أو بالخداع أو بالمشاركة أو بغيره. وهناك زنا بالفكر، لما واحد يقعد يسرح في أفكار مش كويسة، أو بالنظر. يعني ممكن واحد يقول أصلا بتفرج على الحاجات دي وما بتأثرش. طب لما أنت بتأثرش بتتفرج ليه؟ تعرفين بيتفرج ليه؟ لأنه يتلذذ بالنظر. في الحالة دي سقط في خطية زنا بالنظر. وللأسف أحيانا بعض الأولاد أو البنات الصغيرين يشتكوا أنه اكتشف أن بابا بيشوف حاجات زي كده على النت أو على الدش في الخفاء. يبقى شيء معثر جدا للأولاد الصغيرين. وهناك زنا بالسمع، أن واحد يسمع كلام قبيح، أو زنا بالكلام، أن واحد يتلذذ بأنه يحكي حكاوي مش كويس. وعشان كده في هذه الأمور حتى في سر الاعتراف نقول مفيش داعي للتفاصيل. التفاصيل معناها أن اللي بيتكلم ده بيتلذذ بالكلام. أنا أديله إزاي فرصة أنه يغلط وهو قاعد يعترف؟ أقول له بس حكيش تفاصيل. لكن اللي يتلذذ بأنه يسمع، يبقى اللي بيتكلم غلطان واللي بيسمع غلطان. أمور ما يصحش تتكلم فيها بالتفاصيل. وهناك زنا بالرغبة، يعني جايز واحد يرغب ولكن الفرص لم تتاح ليه. وأحيانا يكون بالأحلام، أن الإنسان في الحلم ينفس عن نفسه بأحلام وحشة كأنه بيتمناها لكن الظروف ما سمحتش. وهناك زنا بالكتابة، يعني واحد يكتب شعر أو يكتب قصة أو يكتب مقالة فيها ألفاظ وحشة، ويبقى في الحالة دي مش أعصر نفسه بس، أعصر كل القارئين، وجايز الكتابة دي تنتشر، وجايز حد يحطها على النت ويبقى ملايين البشر عرضة أن يقرأوا مثل هذه الكتابات ويبقى العصر شنيع. أو بالرسم، واحد بيرسم مناظر وحشة، أو بالتصوير أو غيره. الله أيضا اعتبر عبادة الأوثان نوعا من الزنا زي ما قلت لكم في الأول. يقول في سفر القضاء عن شعبه أنهم زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها. في القصة بتاعت العجل الذهب اللي عملوه ساعة ما موسى طلع فوق الجبل عشان يستلم الشريعة وتأخر 40 يوم، الناس قالوا لهارون اعمل لنا آلهة نجري وراها سيبك من موسى. فأخذ الذهب وسبك وعمل تمثال عجل ذهب. يقول الكتاب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. هذا اللعب كلمة مهذبة للي كان بيحصل من النجاسة والزنا، حاجات مش كويسة. لما نزل موسى يقول لك رأى موسى الشعب أنه معرى، لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقاومين، يعني بقى حاجة مش حلو. فقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت علينا خطية عظيمة؟ إزاي تسمح للناس تعمل كده؟ وكان في الغد أن موسى قال للشعب أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيئة. لاحظوا الخطيئة العظيمة هنا حاجتين، إنهم عملوا عجل يعبدوه بقت زنا روح، وأثناء طقوس العبادة بتاعة الأهل الغريب دوت العجل الذهب كانوا بيغلطوا بالجسد أيضا. فرجع موسى إلى الرب وقال آه لقد أخطأ هذا الشعب خطيئة عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب. وساعتها موسى طلب الغفران، فربنا قال له اللي غلطه عقبه، أنت مالك؟ فألح موسى على ربنا إن هو يصفح عن شعبه فصفح عنه. في عهد رحبعام ابن سليمان، سليمان الحكيم، بعدها بعد ما مات مسك المملكة مكان رحبعام. رحبعام اتصرف تصرف أهوج، خلى المملكة تنقص، وبقى في ناس في الجنوب يعبدوا الله، دول سموا نفسهم يهود والعاصمة أورشليم، وناس في الشمال جابوا لهم ملك اسمه يربعان وسموا نفسهم إسرائيل والعاصمة بتاعتهم السامرة اللي هم بعد كده بقى السامريين. ويربعان علشان ما يخليش الشعب اللي في الشمال ينزلوا يعبدوا الله في الجنوب ويختلطوا بالدولة التانية وتنتهي مملكته، عمل لهم ايه؟ عمل لهم تمثال وقال لهم هو ده الاله بتاعه. فيقول الكتاب شق اسرائيل عن بيت داود وملكه يربعام ابن نباط، فابعد يربعام اسرائيل من وراء الرب وجعلهم يخطئون خطيه عظيمه انهم عبدوا الاوثان فصاروا في حكم الزنا. وفي سفر أرمية لما ربنا كان بيعاتب شعبه ازاي يعبدوا الاوثان، يقول قال الرب لي في ايام يوشيا الملك: هل رايت ما فعلت العاصيه اسرائيل؟ انطلقت الى كل جبل عال والى كل شجر خضراء وزنت هناك. الزنا هنا بمعنى سجدت للاوثان. فقلت بعدما فعلت كل هذه ارجعي الي، فلم ترجع. يعني بالرغم ان الشعب اخطا وترك الله وراح لإله غريب، ومفيش راجل في الدنيا يجيله جرأة انه يرجع امرأته بعد ان تخطئ في زنا، ربنا قاله مع ذلك انا بقول لها ارجعي، ما رضيتش. طب ايه حصل بعد كده؟ قال فرأت اختها الخائنة يهوذا. ما هو الشمال اسرائيل والجنوب يهوذا، بتوع اسرائيل عبدوا الآلهة وربنا قال لهم ارجعوا، ما رجعوش. فاللي حصل ان اختها الخائنة يهوذا بقى المملكة الثانية رأت الحكاية دي وعملت زيه. فرأيت أنه لأجل كل الأسباب ازنت العاصية إسرائيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها. لم تخف الخائنة يهوذا أختها، بل مضت وزنت هي أيضا. كل الناس سابوا ربنا وراحوا للأوثان. فهنا يبقى كلمة زنت دي بمعنى عبدت الأوثان. انا بقول الايات دي ليه؟ لان طبعا انا بتكلم مع ناس محترمين مش ممكن يسقطوا في هذه الخطيه المشينه، لكن خلي بالكم ان احنا ممكن نسقط في عباده اوثان واحنا مش واخدين بالنا ونبقى في حكم الزنا الروح. يعني اللي بيعبد المال واللي بيعبد كرامته واللي بيعبد مركزه الاجتماعي واللي مش عايز يتنازل عن كلمته حتى لو منع من التناول واللي كل دول ناس بيعبدوا آلهة أخرى غريبة وتركوا الإله الحقيقي. العكس بقى، إن الزنا بتاع الجسد الله أيضا اعتبره نوع من عبادة الأوثان. ليه؟ لأن واحد اعتبر جسده إلهه فماشي ورا الجسد دوت وسايب الإله الحقيقي. خلي بالكم عبادة الأوثان اعتبرت زنا روحي، والزنا الجسدي اعتبر عبادة أوثان. شوفوا الآية في أفسس 5:5: فإنكم تعلمون هذا أن كل زاني أو نجس أو طماع. كلمة طماع يقصد بها أيضا الزنا، لأن في موضع آخر شرحها بولس الرسول أن الزاني بيطمع في جسد الآخر. كل زاني أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. ومرة تاني يقول فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض. إيه أعضاءنا على الأرض؟ يعني موت عيني موت إيدي؟ قال لا، الزنا والنجاسة والهوى والشهوة الرديئة والطمع الذي هو عبادة الأوثان. الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية. دلوقتي أنا عندي إله حقيقي عظيم بيقول لي حافظ على نفسك، عندي إله تاني اللي هو جسدي بيقول لي امشي وراي. لو أنا الإرادة بتاعتي مشيت ورا الجسد يبقى أنا تركت إله الحقيقي واخترعت لنفسي إله آخر هو جسدي برضيه بكل اللي عايزه، حتى لو اللي عايزه دوت شيء وحش أو مضر. وأحيانا تكون نجاسة الزنا مش ان الواحد بيعبد جسده هو، بيعبد اخر. مش انتوا بتسمعوا يقول لك ان فلان كان بيعبد فلانه تحب عباده؟ طب ما انت تركت الاله الحقيقي ومشيت وراء اله اخر، عشان كده اصبح الزنا ايضا هو عباده اوثان. عقوبه الزنا في العهد القديم كانت الرجم. يقول لك اذا كانت فتاه عذراء مخطوبه لرجل فوجدها رجل في المدينه واتجع معها، فاخرجهما كليهما الى باب تلك المدينه وارجموها، ارجموهما بالحجار حتى يموتا. طب البنت ذنبها ايه؟ يقول لك لانها ما صرختش وقالت انقذوني. لكن لو اخذها في مكان خلاء هو اللي يترجم وهي لا. وفي احكام اخرى كثيره، اذا اتخذ رجل امراه وامها يبقى في حكم الزنا، اذا تدنست ابنه كاهن بالزنا تحرق بالنار الى اخر. كل اوضاع الزنا كان عقوبتها القتل. وهنلاقي اشد العقوبات التي حصلت في تاريخ البشريه، وربنا كان غضبان وزعلان واعلن غضبه بعقوبه اسيا، كان سببها الزنا. مثلا الطوفان، ليه ربنا جلب الطوفان على البشر وقال لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي؟ لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. إيه سببها؟ لما تقروا الحتة اللي قبلها يقول لك لما الناس كترت رأى بنو الله بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا منهن كل ما شاء. بنات الناس أن هم نسل قايين الشرير، وبنو الله اللي هم نسل شيس رجل الله. في سفر العدد في قصة عجيبة جدا، كان فيه نبي اسمه بلعام. القصة المشهورة بتاعت حمار بلعام اللي نطق ده، بلعام استأجره بلاق ملك مؤاب وقال له تعالى إلعن إسرائيل، إلعن شعب الله وهديك أجرة. فبلعام قال له في الحقيقة أنا لما هاجي مش هنطق غير الكلام اللي حط ربنا في فمي. قال له بس تعال. فوقف بلعام لقى نفسه بينطق بالبركة بدل اللعن. فبلاق زعل وقال له أنا جايبك عشان تلعن تبارك. قال له ما أنا مش عارف أتكلم غير الكلام اللي ربنا يحطه في فمي. قال له طب تعالى من الحتة دي جايز إيه تعرف تلعن. راح من أكتر من موقع، في كل مرة يلاقي نفسه بينطق بالبركة مش باللعن. فبلاق اتنرفز وزعل وقال له بقى أنا جايبك عشان تلعن تبارك، أنت الظاهر ما تستاهلش الخير اللي أنا كنت هدهولك. طبعا الكلام إيه لعب في دماغ بلعام، فأخذ على جنب، أخذ بلاق وقال له أنا هقول لك مشورة تخلي الله يتخلى عن شعب، إذا نفذتها مش محتاج بقى أن أنا ألعن ولا ملعنش. قال له إيه المشورة؟ قال له أنت عندك بنات مؤاب، بنات حلوين اللي هما بنات الشوام يعني، اطلقهم في وسط شباب بني إسرائيل، هما هيشوفوهم يزنوا معاهم، الله بيكره الخطية دي، هيتخلى عن شعبه تغلبه. بص اللي يقول لك إيه، أقام إسرائيل في شطين وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب. طب نتيجة كده إيه؟ ربنا ضربهم بالوباء، وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000. وانتصر فعلا بلاق بمشورة بلعام، ودي اللي جاب سيرتها سفر الرؤيا لما قال عندي عليك قليل أن هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معصرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. أنت عارفين دي معناها إيه؟ معناها طول ما احنا متمسكين بالطهارة محدش يقدر علينا، أول ما نتهاون في الخطية دي بقينا ضعفاء والرب نفسه يتخلى عنا والأعداء يغلبون. قصة سدوم وعمورة، ليه ربنا أمطر من السماء نار وكبريت؟ عشان الخطية دي. ده لغاية النهاردة خطية الشذوذ الجنسي يسموها سادوميت، السادوميين. وجه في سفر التكوين: فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء. وفي رسالة يهوذا يقول: كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما ازنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر، جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدي. الله بيغضب من هذه الخطية. حصل في العهد القديم أن واحد من سبط بنيامين زنى، وكانت نتيجة هذا الزنا قامت حرب كاد أن يفنى هذا السبط تماما، لأن الله ما كانش مبسوط. ودي اللي نوه عنها معلمنا بولس في كورنثوس الأولى، قال: ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. تقول لي: ما دلوقتي في بلاد كتير فيها الإباحية والنجاسة وربنا ساكت. هو طبعا الله أحيانا بيدي مواقف فيها عبرة كنماذج وسائل إيضاح عشان يبين قد ايه هو بيغضب من هذه الخطية وما يحبهاش، مستريحش ليها. لأن الآية تقول الله قدوس، كيف يستريح الله إلا في القداسة؟ في مدينة كورنثوس واحد تزوج امرأة أبيه. بولس الرسول بعت قال لهم: الراجل ده تفصلوه خالص، يطلع برا كنيسة، تناولش. ولما نفذوا فيه هذا الحكم رجع وتاب، فالرسالة الثانية قال لهم خلاص سامحوه ومكنوا له المحبة. خلي بالكم، مش بس الطوفان وسدوم وعمورة وتخلي الله عن شعبه، لكن كمان الهلاك الأبدي. الإنسان الذي يسقط في زنا ولا يتوب يعرض نفسه للهلاك الأبدي. اسمعوا بولس الرسول يقول: أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضل لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون. فاسقون دول اللي هما بيسقطوا في الزنا وهما متجوزين. ولا مأبونون، المأبون ده اللي هو الشذوذ الجنسي. ولا مضاجعو ذكور إلى آخره. ولا 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 يرثون ملكوت الله. ومعلمنا بطرس يقول: يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة. إنسان يكون تقي الله ينقذه من التجربة، ولكن الأثم يعمل إيه؟ يحفظ الأثم إلى يوم الدين معاقبين، ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة. كل الكلام دوت عهد قديم وعهد جديد. في العهد الجديد المسيح زودها لما قال: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يعني مش بس يمنع عننا الخطية بالفعل، لكن كمان عايزنا نحفظ نقاوة الذهن ونقاوة العين. والسبب في ان احنا في العهد الجديد لازم نعيش في النقاوة، ان احنا بقينا فينا انسان جديد مش مديون للجسد. يقول ايه؟ عالمين هذا، ان انساننا العتيق قد صلب معه ليقتل جسد الخطية، لكي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. ده سر المعمودية، بيعمل كده، خلي الواحد فيه إمكانية أن يعيش كويس. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواتها، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. آلات بر لله يعني إيه؟ يعني خلي حنجرتي تتكلم كلام بر، ألحان وترانيم ووعظ وقراية كتاب مقدس، مش تطلع الكلام القبيح. أدي أعضاء بقت إيه؟ آلات بر. واحد تاني يستخدم نفس الحنجرة في انه يثير الناس بالاغاني، جاي صوته حلو فيستخدم حنجرته الات اسم، ايدك وعينيك ورجليك ودانك كلهم تبقى الات بر لله. ويقول كلمة اخطر من دي معلمنا بولس: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. ويقول: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. الوضع في العهد الجديد بقى أكثر حساسية. إذا كان في العهد القديم اعتبرها خطيئة عظيمة وما كانوش لسه لا بيتعمدوا ولا فيهم روح قدس ولا حاجة، ولا بيأكلوا جسد الرب ودم، ولا الله صار إنسان. يعني دي برضو نقطة مهمة، كون الله يصير إنسان ويلبس جسدنا يبقى الجسد ده محترم. يعني الواحد فينا يقول إيه: من أجل جسد المسيح سوف أحفظ عفة جسدي. كرامة الجسد المسيح. معلمنا بولس يقول لتلميذه تيمساوس: احفظ نفسك طاهرة. ويقول لنا: امتنعوا عن كل شبه شر. الآية دي بقى مهمة، عشان واحد يقول لي أنا مش عمري ما عملت الخطية دي، أقول لك طب وشبه الشر؟ وبطرس الرسول في رسالته يقول: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. قديسين في كل سيرة يعني في كل كلمة، في كل خطوة، في كل مشوار، وفي كل كلمة تقولها أو تسمعها، قديسين في كل سيرة. يدخل أيضا تحت هذه الخطية إعصار الآخرين. إعصار الآخرين دي ممكن تكون إهمال تربية الأطفال. يعني ممكن حد يطلع يغلط لأن والده ووالدته ما ربهوش تربية كويسة هو صغير، هو بيغلط وهيتعاقب، لكن أنت هتتعاقب لأنك ما ربتوش. عشان كده اللي يشوف ابنه بيغلط يصرخ لله عشان يرفع عنك العقوبة ويرفع عن ابنك الخطأ. إهمال التربية أو العكس، ده أحيانا الناس بيربوا عيالهم على الإباحية، ما بيهمهمش، يقول لك خلي العيال تطلع متنطقة ونصحة. يعني هينفع اللي انتوا فيه دوت التأفيلة بتاعتكم؟ أحيانا أم مستهترة تلزم بنتها انها تلبس ملابس مش كويسه، تلزم. ما تستغربوش لان احنا بنسمع كده، تلاقي في بنت جايه تشتكي تقول انا مش عايزه البس الملابس الوحشه دي، هي بتجبرني البسها. هنا المسؤوليه على الام. او العكس بقى، تكون الام كويسه والبنت نازله بملابس مش كويسه وما سايبها، تيجي الخادمة تقول لها: بنتي ايه اللي انت لابساه؟ تقول لها: بس ما كيش دعوة، ماما شايفاني كده وما اتكلمتش، بابا موافق، انت مالك؟ يعني مش بس خلاعة في الملابس، لكن خلاعة كمان في الكلام وبجاح. مين المسؤول؟ تحت بند العصرات ممكن الاصدقاء. يعني واحد في البيت متربي كويس وطالع انسان عفيف واخد باله من نفسه، لكن شلة أصدقاء علموه النجاسة. الكتاب يقول: من أعصر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. ويقول: ويل للعالم من العثرات. فلابد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. عشان كده الواحد لازم يسلك بتدقيق. ممكن يعمل حاجة مش واخد باله منها وسبب عثرة للآخرين، يجي عليه الويل. انا احيانا بلاقي حد واحده مثلا جايه تشتكي تقول البنات في الكنيسه بقت ملابسهم مش حلو، وهي نفسها واقفه بملابس مش حلو. معناها ايه؟ معناها تقييم الانسان للملابس بتاعته بيختلف من شخص لشخص. لان انا لو مسكت البنت دي اقول لها انت لابسه مش كويس، تقول لي في ايه، في غلط فيك، في ايه غلط. فالواحد مش بس، او الواحده يعني، مش تلبس الملابس اللي عجباها، لكن تفكر في الناس اللي هيشوفوها هيكونوا ايه. بلاش الكبرياء اللي يخلي الواحد مهموش حد، لان احنا مسؤولين ايضا عن الاخرين. هناك انواع اخرى من الزنا، بمناسبة ان اليومين دول موضوع الطلاق والمحكمة اللي عايزة تلزم الكنيسة بتزويج المطلقين مرة اخرى. هقرأ لكم نصوص تشوفوا قد ايه الواحد لازم يكون ضميره صح. في متى 19:9 اقول لكم ان من طلق امرأته الا بسبب الزنا وتزوج باخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. مش عايزة بقى كلام. يعني انا متخيل لو واحد في أسوأ الظروف خدع الكنيسة وتجوز قدام الهيكل، وأبونا مش عارف هو كان مطلق مراته لأي سبب، يعني حصل خدع، مش هتقعد الآية دي تصرخ في ودانه طول العمر؟ زي ما يوحنا المعمدان قاعد يصرخ ويقول لا يحل لك، هو مفكر هيلزم الكنيسة تديله حل بالزواج فيبقى حل؟ ده هو والكاهن اللي جوزه مسؤولين امام الله. هتقعد الايه دي ترن في ودانه؟ من تزوج باخرى يزني، والذي تزوج بمطلقه يزني. هم عايزين ايه؟ الكنيسه تديله تصريح رسمي بالزنا؟ مش هيحصل. سيدنا البابا قال مش هنخالف ضميرنا ولا نخالف الانجيل، وليحدث ما يحدث. انتوا عارفين ايه يحدث ما يحدث؟ يعني ايه؟ معروف ان اي حد ما ينفذش قرار المحكمه يتسجن. فكلمه فليحدث ما يحدث معناها تعالوا اقبضوا علي. لكن انا مش هخالف ضميري ولا خالف الانجيل. ومهما قعد يكتبه في الصحافه بعد كده ان ازاي الكنيسه تخالف المحكمه وازاي تتكلموا عن حكم في المحكمه، يقولوا اللي يقولوه، لكن كلنا الإكليروس مستعدين نتسجن ولأنناش نخالف الإنجيل ونخالف ضمائرنا. القاضي اللي حكم بأن من حق الراجل ده يتجوز، من حق القاضي يجوزه، لكن ما يلزمش الكنيسة أنها تجوزه. يجوزه القاضي، يجوز يحكم كمان أن هو يجوزه ويبقى جواز مدني. وحتى هذا الزواج المدني هتقعد الآية دي ترن في ودانه لغاية ما يموت، وتقول له اللي انت عامله ده زنا. شوفوا بقى ايه المترتب عليه، ايه ذنب الأطفال اللي هيتولدوا والآية دي تقعد ترن في ودانهم طول عمرهم هم كمان انهم أولاد زنا. الأمر مش هزار. الكلام ده في متى 19:9، لكن في تاني في متى 5:32. أما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. مرتين، ده مرتين في إنجيل واحد. ونفس الكلام اتكرر في مرقس 10:11، من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها. عارفين يعني يزني عليها؟ يعني هي لسه في فرقب. المحكمة قالت ان انتم متطلقين، لكن ربنا قال لا لسه ما اتطلقتوش. ليه؟ مين اللي عقد الجواز؟ هل القاضي ولا الله؟ الله. طب ما جمعه الله لا يفرقه انسان، دي قاعدة. القرار اللي طلعه رئيس الجمهورية ما يلغوش المحافظ، والقرار اللي طلعه المحافظ ما يلغوش رئيس الحي. العكس ممكن يحصل، ان المحافظ يطلع قرار رئيس الجمهوريه يلغوه. طب مين اعلى، الله ولا القاضي؟ ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. فإذا كان الله قرر أن الاثنين دول يرتبطوا ببعض قدام الهيكل وجمعه الله، مين يتجاسر يفك هذا الرباط إلا الله وحده؟ فما جمعه الله لا يفارقه إنسان. فالقاضي مش فاهم دي، ما هو مش مسيح، مش فاهم. والناس راحوا له فقال لهم لا، من حقكم تتطلق. ربنا يبص من السماء يقول لا مش من حقه، انت مين عشان تلغي القرار اللي انا اديته؟ هم خرجوا من قدام القاضي حاسين ان هم خلاص تحرروا من هذا الرباط، لكن هو لسه موجود. فالست راحت اتجوزت بقت زانية، والراجل راح يتجوز بقى زاني. وفي فرق بين واحد زنى مرة غلطة واحد هيعيش طول عمره في الزنا. كيف تحل هذه المشكلة؟ افرضوا بقى راحوا القسيس منحرف زي ما بيحصل، واحد الكنيسة غضبت عليه وطردته بس لسه معاه الدفتر بتاع التوثيق، لان ده تبع الدولة مش تبع الكنيسة، وقالوا له جوزنا، يجوزه خلاص يبقى ضميرهم استريح والواحد يضحك على نفسه. بقى واحد يجيب لي فرخة يقول لي ارشمي عليه الصليب اكلها في الصيام الكبير تبقى صيامي، اقول له طب كلها ويبقى ضميرك مستريح. حاجة بالعقل يعني، انت عايز تاكل متاكل، لكن انت جايبها لي تقول لي ارشم لي الصليب واديني حل وبدون سبب. يعني له مريض ولا الدكتور قال له كل فراخ وبعدين يقول لك انا اكلت واخد حل، ودي اهون من واحد هيعيش عمره كله في الزنا. يعني لو واحد كسر الصيام مره هي خطيه، لكن واحد عايش في الخطيه، باي ضمير الكنيسه تسمح ان هي تسمح لواحد بالزنا الدائم؟ نفس الآية جت في لوقا 16-18، من طلق، من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. وفي مرقس 10-12، ان طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. طلقت زوجها دي اللي هي الخلع، يعني لو واحدة تجاسرت وطلقت جوزها وراحت لآخر تزني، الحكاية مش هزار وغير قابلة للتفاوض، غير قابلة للتفاوض. أنا بقول دلوقتي واللي بقوله ده على النت والدنيا كلها سمعان، ومش معناها ان احنا معاندين للدولة ولا للمحكمة، ولكن معناها ان احنا ملتزمين بالإنجيل. ولو أدى الأمر ان احنا ننال إكليل الشهادة بقريت ياريت يعملوا فينا معروف لو موتونا عشان نبقى خدنا إكليل الشهادة، أو لو سجنونا هيعملونا أبطال يعني. لكن الإنجيل لا ينقض المكتوب. أنا لا أتعجب من القاضي اللي حكم، لكني أتعجب من المسيح اللي رفع قضية. كيف يخالف ضميره ويخالف الإنجيل؟ هو حضرته عايز ياخد حكم يمسح به آية في الإنجيل؟ ايه المطلوب مننا بقى في موضوع الطهارة والنقاوة؟ يقول معلمنا بولس اما الشهوات الشبابية فاهرب منها. ليه؟ لانها طرحت كسرين جرحة وكل قتلاها اقوياء. الخطية دي بالذات مفيهاش تفاوض، خطية الزنا الواحد يهرب. سفر ايوب في اية جميلة تقول عهدا قطعت لعيني فكيف اتطلع في عذراء. يعني الواحد يحفظ عينيه من النظر اللي يؤدي الى الخطية. الواحد يهرب عن الحاجات اللي بتدخله افكار شرير. اكتر حاجة تتعب الانسان الافلام الرديئة. انا في رأيي الواحد يمسح الحاجات دي خالص من التلفزيون، مش بس تعمل لها شفرة، تتمسح. والواحد يكون قوي في انه يمسح وما يتفرجش، لانه لو اتفرج هيبقى ضعيف وما يعرفش يتحكم في نفسه. لكن دي مش كفاية، يجب ان يملأ القلب بمحبة الله، ويجب ان يشغل الوقت في اعمال مفيدة. الفراغ وحش، ويجب ان تشبع العاطفة اشباعات نظيفة. يعني الشاب اللي بيخدم في مدارس احد ويتنطط ورايح وجاي ويشيل الاطفال ويودي العيانين
ويعمل مؤتمر وحفلة ورحلة، طاقته كلها طالعة في حاجات زي كده، فيبقى محفوظ من السقوط في خطايا وحشة. لكن واحد واقف على الناس يا فاضي هيعمل ايه غير ان هو يقعد يقول لك العقل الفاضي معمل للشيطان. يجب الانشغال، ويجب عليكم انتم الرجال والنساء ان تشبعوا اولادكم بالعاطفة. يعني في اباء عاش فترة طويلة عمره ما قال لبنته كلمة محبة، عمره ما خدها في حضنه، بل بالعكس احيانا نقعد نزعق فيهم ونزعلهم ونكلمهم كلام شديد وصعب ونضايقهم، والبنت تدخل البيت نكد في نكد. بره لما تسمع واحد بيقول لها كلمتين كويسين هتجري وراه، مهما كانت اخلاقها طيبه لكن هي عطشانه لحد يكلمها كلمتين حلوين. والشباب بتاعنا مكرين، فاهم من فين يدخل للبنت مجرد يقول لها كلمات مديح اول مره تسمعها، انت بنت اموره، انت بنت جميله، انت لذيذه، عمري ما شفت زيك. تقول وانا عمري ما سمعت الكلام ده. ده في مره في بنت قالت انا عارفه ان هو بيضحك عليا بس انا مبسوطه من هذا الضحك، لانها عمرها ما سمعت كلمه كويسه. معلمنا بولس يقول كما قدمتم اعضاءكم عبيدا للنجاسه والاسم للاسم، هكذا الان قدموا اعضاءكم عبيدا للبر للقداسه. ويقول اما الان اذ قد اعتقتم من الخطيه وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم القداسه، والنهايه حياه ابديه. لازم نعيش في القداسه. ويقول لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسه في خوف الله. ويقول يجب ان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناءه بقداسه وكرامه. الله لم يدعنا من الدعوة يعني للنجاسة بل في القداسة. ويقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. عارف دي ازاي؟ لا هنشوفه هنا ولا هناك. اللي يعيش في النجاسة، شوفوا الإنسان الطاهر النقي العفيف يقف يصلي يحس بربنا، يدخل القداس يحس قوي بفعل الروح القدس، لما يتناول يحس قوي بالتناول، مجرد يحضر تسبيحة ولا يفتح الإجبية يرى الله. لكن التاني اللي هو بينجز ذهنه وجسده وقلبه وأفكاره وعينيه وبدانه يقف يصلي ما يشوفش حاجة ولا يحس بحاجة. طب ليه تحرم نفسك من المناظر الجميلة عشان المناظر الوحشة؟ اختار، تحب تشوف فيلم قبيح ولا تشوف المسيح والملائكة؟ فالله لا يرى في العينين اللي شافت حاجات وحش. عشان كده يقول لك القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. اوعى تفكر ان انا ممكن اجمع بين الاثنين، ان انا ما فيش مانع اخذ عيالي ومراتي ونروح السينما عشان احنا ناس متحضرين، سيبك من التخلف، ونتفرج على فيلم ما جاش حاجة ايه يعني تفاسيح يعني، وبعدين نرجع نصلي. اما الله فاعبدوه واما البعل فاعبدوه. مش ممكن نعرج بين الفرقتين، اما امشي ستريت وابقى بتاع ربنا واشوف المسيح، واما مش هشوف. والناس اللي يعيشوا في النجاسه لما تنتهي حياتهم هيشوفوا ربنا ازاي؟ هيروحوا للارواح النجس. لاحظوا ان الروح القدس اسمه الروح القدس والشيطان اسمه الروح النجس. اللي عايز الروح القدس يعيش في القداسة، واللي بيختار النجاسة اختار الأرواح النجسة. الطهارة التي بدونها لن يرى أحد الرب. معلمنا بولس الرسول في أواخر حياته قال للناس اللي خدمهم أنتم شهود والله، يعني الله شاهد، كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين. يقدر كل واحد فينا كده وهو بيطلع الروح يقول لهم شفتوا يا أولادي أنا عشت بينكم بطهارة وقداسة وما عملتش حاجة غلط؟ ياريت. ويقول لتلميذه تيمساوس، تيمساوس ده كان أسقف شاب، قال له أنت بتتعامل مع الناس الكبار احترمهم، الستات الكبار كأنهم أمهات، البنات الصغيرين كأخوات بكل طهارة. احنا طالما ان الحياة اللي احنا عايشينها على الارض هي حياة مؤقتة، مطالبين فيها ان نمجد الله عشان نوصل للأبدية السعيدة والمكان المقدس، يقول معلمنا بطرس آية اختم بيها: بما ان هذه كلها تنحل، اللي هي الحياة اللي احنا فيها، اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى. اوعوا تسمحوا للشيطان ان يجرح عفة الجسد. ابائنا القديسين كانوا بيحاربوا حاجة اسمها، يقولوها ايه، هدم لمح الفكر. واخدين بالكم التعبير ده؟ هدم لمح الفكر، يعني مجرد فكر يلمح يهدمه، ويقول مستأثرين كل فكر الى طاعة المسيح. اوعوا تسمحوا للشيطان يدخل من هذا المدخل الرديء ويخلي حياتنا عايشة في نجاسة. واوعوا تظنوا ان الزنا هو فقط الخطأ الفعلي، لكن المسيح نفسه نبهنا ان ما يكونش في نظرة شريرة ولا فكرة شريرة ولا كلمة شريرة ولا إرادة شريرة ولا حلم شرير اسمح به لنفسي. يعني ياما واحد ممكن مجرد يجيله في حلم زي كده يقوم مفزوع من النوم، لان هو في الطبيعة في الحياة بالنهار.